على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا لرحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة آل عمران مقرونة مع سورة البقرة في فضلها وثوابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ البقرة وآل عمران، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو قرقان من طير قرار تحاجان عن صاحبهما. سورة آل عمران تشابه سورة البقرة أولا في افتتاحيتها، فكلاهما فتح بالحروف المقطعة، وفي صدر إليهما حديث عن موقف الناس من القرآن. في سورة البقرة حدث ربنا عن المؤمنين والكفار والمنافقين، هنا في سورة آل عمران حديث عن المؤمنين الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وحديث عن الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الدين. ثانيا، محاجة أهل الكتاب في سورة البقرة حجاج وجدال مع اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وفي سورة آل عمران جدال مع النصارى الذين شابهوا اليهود في الكفر وجحد الحق. ثالثا، في سورة البقرة حديث عن خلق آدم عليه السلام، وفي سورة آل عمران حديث عن خلق عيسى عليه السلام. وفي كل معجزة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم رابعا، في ختام السورتين تعليم للدعاء. في ختام سورة البقرة علمنا ربنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر الآية. وفي ختام سورة آل عمران علمنا ربنا أن نقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. في أول سورة البقرة الله عز وجل قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى أن قال وأولئك هم المفلحون. وفي آخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الكرام، في هذه السورة ثلاث آيات يجدر التنبيه عليها لأنه قد يتعلق بها فهم خاطئ عند بعض الناس. أولا، الآية الخامسة والخمسون التي يقول الله عز وجل فيها: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا قد تعرض للناس شبهة في موضعين، في قوله تعالى إني متوفيك وفي قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أما الموضع الأول أيها الإخوة الكرام، فالذي ينبغي أن ينعقد عليه قلب المؤمن أن عيسى عليه السلام رفع من السماء حيا بروحه وجسده، ونجاه الله عز وجل من كيد اليهود كما قال سبحانه: وما قتلوه وما قتلوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي ينبغي أن نعتقده، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا يكسر الصليب ويدخل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى حتى تكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله. هذه مهمة. المسيح عليه السلام إذا بدل وسيمكث في الأرض 40 عاما، 40 سنة تكون مدة مكثه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يموت كما يموت سائر البشر ويدفن في التراب كما يدفن سائر البشر، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، ليس إلها ولا هو ابن الله. يا عيسى إني متوفيك، قال أهل التفسير المعنى منيمك، يعني الله عز وجل قال لو سألقي عليك النوم ثم أرفعك، إني متوفيك منيمك ورافعك إلي وطاهرك من الذين كفروا. من رحمة الله أن يلقي عليه النوم لئلا يفزع ولئلا يجزع ولئلا يرى تلك العوالم الحلوية وهو في حال يقظة فيصيبه شيء من خلل. هذا معنى قوله تعالى إني متوفيك، قوله سبحانه ومطهرك من الذين كفروا، أي مطهرك مما قالوه حين رموا أمة الطاهرة العفيفة، رموها بالزنا كما قال الله عز وجل بكفرهم وقولهم على مريم وبهتانا عظيما، وكما قال سبحانه على لسان أولئك الأخبار يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كانوا يقولون لا أنت السيئة البغية. فالله عز وجل طهر عيسى من هذه المقولة الظالمة، ونطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك، أي صدقوا بنبوتك وآمنوا برسالتك من المسلمين والنصارى الذين عاصروك وكانوا بعدك فوق الذين كفروا، كفروا بك إلى يوم القيامة. إذا أيها الإخوة الكرام، جاعل الذين اتبعوك أي آمنوا بأنك نبي، فلا يشمل هذا من يعتقدون أن المسيح هو الله أو أنه ابن الله، هؤلاء ليسوا أتباعا لعيسى عليه السلام بل هو بريء منهم ويوم القيامة سيتغفر لهم. ثم الآية الثانية وهي الآية الرابعة بعد المئة، قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، كثير من الناس قد يعتقد أن هذه الآية تفيد أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب على أناس دون أناس أو طائفة دون طائفة. أيها الإخوة الكرام، خير من يفسر القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام. فهنا قوله من رأى، من من ألفاظ العموم تشمل الذكر والأنثى والشاب والشيخ والعالم والمتعلم ومن كان ذا وظيفة دينية شرعية ومن لم يكن كذلك، كل المؤمنين والمؤمنات ينبغي أن يأمروا بالمعروف عنه عن المنكر، كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وهنا الاضطرار في اللفظ يدل على الاضطرار في الحكم. ما يمكن أن نقول إقام الصلاة أو إيتاء الزكاة واجب على ناس دون ناس، لا، واجب علينا جميعا، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا جميعا. وهذا الذي فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقد كانت حياتهم كلها أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وكذلك أتباعهم رضوان الله عليهم كانوا آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر. الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام، الآية 30 بعد 100، تقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا ضعافا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية قد يفهم منها بعض الناس أن الربا المحرم هو ما كان مباح. أما إذا كان ربا يسيرا كما قال بعض الناس واحد بالمئة فإنه لا يقوم. هكذا يفهم بعض الناس. لكن حقيقة الأمر أن هذه الآية مرحلة من مراحل تحريم الربا، كما حرم الله الخمر على أربع مراحل كذلك الربا. الخمر الله عز وجل قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففهم الصحابة أن الخمر ليست رزقا حسنا. ثم جاءت المرحلة الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس إثمهما أكبر من نفعهما. فبعض الصحابة قالوا طالما أن إثمهما أكبر من نفعهما فلا خير فيهما. جاءت المرحلة الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاءت الرابعة إن الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى أن قال سبحانه فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة انتهينا ربنا. الربا كذلك أيها الإخوة الكرام في المرحلة المكية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنزل الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله أولئك هم المضعفون. بين ربنا بأن الربا بركته ممحوقة ولا خير فيه، ما يربو عند الله، ما يزيد عند الله، الذي يزيد عند الله الزكاة. هذه المرحلة الأولى. ثم جاءت المرحلة الثانية في المدينة في معرض الذم لليهود، الله عز وجل قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتله حتى. يعني الله عز وجل قال أنا غضبت على اليهود وحرمت عليهم طيبات كانت حلالا لهم لأنهم ظالمون مرابون. فخشى المسلمون كذلك أن الربا ما يحبه الله. ثم جاءت المرحلة الثالثة هذه التي في هذه السورة لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. الربا إذا كان كثيرا محرم. يقول هذا التفسير القيد هنا لبيان الواقع، لبيان الواقع، واقع أهل الجاهلية أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي الباتة الحاكمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورحمة. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله أكل الربا أشد من شرب الخمر وأشد من الزنا. لأني تأملت في كتاب الله فلم أجد ذنبا ترحم الله فاعله بحرب منه سوى آكل الربا. هذا الذي يحاربه الله عز وجل. قال عبد الله بن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك واستعد لحرب الله ورسوله. وفي حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمين هاتين. وجاء الأمر بيان حين قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا خط نوع من أنواع الربا. يقول أهل العلم هو على نوعين ربا النسيئة وربا الخط. ربا النسيئة ما كان أهل الجاهلية يفعلونه حين يستدين أحدهم من الآخر إلى أجل ومع حلول الأجل تكون الزيادة، ثم إذا تأخر في الوفاء فإنه تركب زيادة فيقول قائلهم أنظرني أزدت أنظرني أزدت. النوع الثاني هو ربا الفضل، فقد حرم من باب سد الذرائع لأنه ذريعة إلى ربا النفاق. ربا الفضل مبادلة جنس بجنس مع زيادة في أحد العوضين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد ها ها، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي سواء. فكلاهما حرام، ربا النسيئة حرام، وربا القبض حرام، وفي الربا دمار العالم، يزداد الفقير فقرا والكسلان كسلا، ويؤدي إلى الشرف والطمع وغير ذلك من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. فهذه الآيات الثلاثة أيها الإخوة الكرام لا ما ينبغي أن نسيء فهمها. الآية الأولى يا عيسى إني مترفيك، ما معنى مترفيك؟ منيمك، ألقي عليك النوم ثم رفعك. الآية الثانية وإن تكن منكم أمة، من هنا ليست تبشيرية وإنما هي لبيان الجنس، كل واحد منا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو أوذي ولو أصابه أذى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزم لحدوث الأذى، كما قال عثمان لابنه وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما يرضى أن يصيبك شيء، وإما بالكلام يتكلم في عرضك كما تكلم في عرض الأنبياء، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إنسان يتحمل وما ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله رب العالمين. ثم الآية الثالثة لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، الربا حرام قليله وكثيره، لكن الآية مرحلة من مراحل تحريم الربا. كما لو جاء الآن واحد قال الخمر محرما فقط قرب الصلاه، اما ممكن الانسان يشرب بعد العشاء او بعد التراويح وبعدين اذا طلع الصبح يكون قد افاق، نقول له فهما سبقت اليه، هذه مرحله من مراحل تحليل الخمر. فكذلك ان قال الربا يجوز بشرط الا يكون مركبا، نقول له ما فهمت القران وقد قلت على الله ما لا تعلم. ايها الاخوه الكرام، في كتاب هذه الكلمة ندعو الله عز وجل أن يجزي خيرا من أصلح لنا هذه المصدرات وأن يبارك له في أهله وماله وولده.